الحمد لله الذي جمعنا هذه الساعة في نور المحبة في الله ومن أجل الله تعالى مع الإخوان في الله سبحانه وتعالى في شهر مولد حبيب الله صلى الله عليه وسلم الذي قامت به أواصر وعلائق المحبة والأخوة والمودة في الله ومن أجل الله، بل قامت بحقيقة علاقة هذا الإنسان مع المكون. وإذا قامت حقيقة علاقة الإنسان مع المكون عرف كيف يتصل بالأكوان، كيف يستخدم الأكوان، كيف يسود الأكوان، كيف يكون سيدا في الكون باستعمال منهج مكون الكون في هذا الكون. هذا الشأن الشريف الذي لا يهتدي إليه إلا كل ذي قلب نظيف تنقى عن قصد غير الله وصار هواه تبعا لما جاء به حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فصير يخرج عن كدورات ويخرج كذلك عن حبس في الفهم أو حبس في الوعي والعلم أو حبس في القصد والإرادة في الكائنات وما فيها، فلا تكون الكائنات له إلا مطية، ومن كانت الكائنات له مطية ما توقف بشيء منها ولا تعوق ولا كانت سببا لانقطاعه عما هو حق، بل لا يزال متبوئا ذروة امتطاء هذا الكون ليكون مع المكون سبحانه وتعالى. حينئذ لا يجد هذا الكون من هذا الإنسان شرا، لأن هذا الإنسان قد تمحض خيرا حتى أنه يمشي على الأرض كما وصف الله أولئك العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون هذا حالهم مع الأرض الجماد، فما حالهم مع الناس العباد؟ قال وإذا خطبهم الجاهلون من الناس، أرباب الجهالة والجاهلون وصموا بوصمة عار أنهم ما خرجوا من حبس النفس ولا شهواتها ولا أهواءها، وإلا ما سبوا وإلا ما آذوا وإلا ما نال الضر منهم غيرهم، لكن لكونهم جاهلين سبوا وآذوا. فإذا خاطبوا هذا الصنف الطيب الرفيع بدت الفوارق بين مرتفع وهابط، بين عظيم ودنيء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فما يصدر منهم إلا ذاك القول الطيب الرائق السلام. هذه حقيقة حك جوهر الإنسان ليبرز، هو إنسان في إنسانيته ارتقى عن حيوانيته وشهوانيته وعن اتباع الفانيات، أو لا يزال مكبل بأغلال هذه الدنيا وشهواتها وتعظيم ما حقر الله تبارك وتعالى، فلا يصبر ولا يستطيع أن يستقبل إساءه بإحسان. لكن لا يستوي الأمران كما نقرأ في قول ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول هذا المرتقى الإنساني ما يرتقي له الناس كلهم، لكن بالصبر ونيل الحظ من الله تعالى، وكان أولى بذلك الأنبياء والمرسلون ثم آلهم وأصحابهم ثم من صدق في اتباعهم. فلذلك تجد ميزتهم في هذا المضمار، في هذا الخلق. إذا حكيت صفرهم خرج لك تبر، خرج لك تبر صافي خالص، ما يعرفون للقريب والبعيد إلا الإحسان، ما يستقبلون الإساءة إلا بالإحسان. وكان في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة، قال ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وأصحابه وسلم، ولكن يعفو ويغفر صلوات ربي وسلامه عليه، وجعلنا وإياكم من أهل اتباعه. لذلك استحق الثناء العظيم من الله العظيم، يقول له نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا تجد هذا الخلق بادي في من كان أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، فهو أظهر فيه وأبرز. فإذا كان من أقرب الناس إليه الزهرة البتول فاطمة، رأيت هذا الخلق والمعنى راسخ فيها وثابت فيها في مقالها في فعلها، ورأيت ما يختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذات الدرجات العلاء وهي سيدة نساء أهل الجنة، فما كان في الميزان عنده صلى الله عليه وسلم ولا عند ابنته البتول أن الشرف والكرامة مثلا بحيازة الأموال أو بحيازة ملك من هذا المتاع الذي يملكه البر والفاجر والمؤمن والكافر. لذلك اختار لها أن يمر عليها اليوم واليومين والثلاثة بلا طعام. ولما خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم بسبب الجوع في الظهيرة، ولقي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ومشابهم إلى مكان بالهيثم بن التيهان، وقدم لهم الطعام بعد أن وجد المرأة الصالحة لما رأتهم قالت ادخلوا يا رسول الله أين أبو الهيثم؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بما عذب من مكان بعيد. فدخلوا فلما جاء قال الحمد لله ضيافي أكرم الأضياف اليوم، وأخذ العذق من النخل وقدموا لهم، وجاء بالذهبي حمل المدية يعني السكين، فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يذبح ذات لبون أو ذات ولاد صالح الولادة عندهم شيء من هذا. ثم لما قدم الخبز وقدم التمر أخذ النبي تمرات فوضعها فوق قطعة من الخبز، قال اذهبوا بهذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها ثلاثة أيام لم تذق طعامها. والله لو كان الفخر فيك وفرة الطعام مثلا لكان بيت فاطمة مكدس من فوق لا تحد، ولا كانت دعوة بيها أو وجهته أو همته بيجيبوا لها، لكن اختار لهم حقائق الفخر حقائق الشرف حقائق الكرامة. والحال حالها من حاله، وهي التي يوم قامت وجاءت بالخبز لما جاءها سيدنا علي بشيء من الطعام طحنته وبعد عجنته وخبزته فأخرجت منه كسرة وذهبت إلى بيت أبيها، فدخلت قام لها صلى الله عليه وسلم، فلما استقبلها قبلها ما هذا يا فاطمة؟ قالت كسرة من خبز خبزته فما طابت نفسي أن أطعمه ولا أن أطعم الحسن والحسين حتى أتيك منه بشيء. تناولوا بيده الشريفة منها، يقول لها أما إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث يا فاطمة، أما إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا العلو والسمو في التربية التي أخذها عنه آله الأطهار رضي الله عنهم، كما أخذها من أخذها من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان كل على قدره ومرتبته، كانت هذه الجواهر أصفى الجواهر في فهم هذه المعاني. ولأجل ذلك رأيت موقفين من مواقف سيدنا علي وهو في القتال، أحدهما مع مشرك كافر تمكن منه سيدنا علي، فلما وضعه على الأرض وهوى عليه بالسيف بصق في وجه سيدنا دمان، فلما بصق في وجه رفع سيدنا علي السيف وذهب. رأى شاهد الموقف بعض الذي كان يلاحظه قال عجب يا علي تكون في قتاله منذ كذا، فلما تمكنت منه صرفت سيفك عنه؟ قال كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أضربه لها. وذا علي ما يضرب للنفس، يضرب للقدوس جل جلاله، مصفى مطهر. قال فلما غضبت وأرادت أن أضربها وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله. ترك الكافر وراح مشى وتركه بحياته خلاه يقوم بعدما صرع. والآخر اعترضه في يوم من الأيام فلما أيقن أن سيدنا علي مسلط عليه وقاتله قام يكشف عن سوءة نفسه، فلما كشفته غضب سيدنا علي وصرف وجهه. قالوا له ما لك؟ قال والله هذا علي ما بيتركنا، قال لقتل لكنه تخلصت عرفت حياءه، يعرف الجوهر هذا ايش يحمل من خلق، وعرف انه رجل ما تملكه النفس ولا يملكه الهواء، هو المالك لها ولا يملكه البشريات التي عنده غطتها خصوصياته التي أخذها من بحر محمد، أخذ هذه الخصائص فصارت البشرية مغمورة بالخصائص مع تغلبه البشرية، الخصوصية تطغى على بشريته، فصار بشر مهذب مؤدب مرقى، استحق أن يكون باب مدينة العلم، وأن يكون من المصطفى بمنزلة هارون من موسى، لا لطمعه في شيء من الملك الفاني، ولا لجمعه بشيء من ماله، ولا بإمارة ولا بغيرها، لكن بهذه الأنوار القدسية العلوية التي كان بها علي متصل بالقدس العلي، متصل بحضرة النبوة، في أدب، في علم، في تقوى، في توأدة، في وقار، يصفه ضرار ويقول وأشهد بالله لقد رأيته في موقف من مواقفه وقد أرخى الليل سدول له وغارة نجومه، وهو يتململ تململ السليم عن الذي ويبقي بكاء الحزين قابضا على لحيته، يقول يا دنيا أري غيري، إلي تشوفتي أم إلي تعرضتي؟ قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبهذا صارت الدرجات العليا التي فهم بها حقائق هذه الحياة وحقائق ما فيها وحقائق قصد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، يقول في ليلة مقتلع عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ليلة يقتل على يد أشقى الآخرين بالنص كما جاء في حديث المصطفى، نظر في السماء قال إنها لليلة التي وعدت، يقوله متشوق. قبل أيام كان يقول أين هذا الذي يضربني على هذه فيخذب مني هذه، ما أراه إلا قد أبطى، والبطى ذا اللي بيضربنا هنا وبيخذب لحيتي بالدم، لأنه معه خبر من المصطفى عن أشقى الآخرين وماذا يعمل به، وماذا تظن في روح تتشوق للموت، تتشوق للقاء، تظن فيها حرص على إمارها، تظن فيها حرص على زعامها، تظن فيها حرص على شيء من هذه الشؤون، الرجل أكبر من ذلك وأوسع وأرفع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا من عرف هذا المعنى وهذا القدر من أولاده عليهم رضوان الله تعالى، فأولهم سيدنا الحسن يثني عليه المصطفى ويقول ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، عند ذكر موضع السيادة إن ابني هذا سيد، وعند السيادة ذكر موقف الإصلاح بين الفئتين، موقف الإصلاح في ظاهره أنه تخلى عن الخلافة الظاهرة هذه وتنازل بها، والله لو كان الشرف فيها ما بيتنازل بها الحسن، ومن هو الحسن؟ ولا بيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف موقف السيادة سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سيادته بأن كانت الدنيا تحت رأسه تحت رجله، كانت الدنيا تحت نعله، وكانت خلافتها الظاهرة كذلك، لأنه ما ترك شيء لشيء أقل منه، لكن ترك شيء لشيء أعز منه. خلافة محمد كانت في رأس سيدنا الحسن، هو الخليفة، هو وإن لم يحكم هو الخليفة، وإن لم يكن أمير، لأن خلافة محمد أكبر من مجرد حكم، قد عرضوا عليه الحكم في مكة المشركين، قبل أن يخفف بعض السبع على آلاتهم قالوا تعالوا نحاول أنت والملك فينا نجعلك الملك، وبغيت مال بنجمع لك من أموالنا، قال نظرتي ما هي هكذا، ميزاني ما هو هذا، هذا ميزان أفكار عامة البشر، لكن الأنبياء بعثوا ينقذوا البشر من هذه المهابط، ويريهم يروهم ما حقائق الدنيا، ما حقائق الآخرة، ما حقائق الفاني، ما حقائق الباقي، ورفض كل ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى لما كرر الكلام على عم أبي طالب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب قد تأثر من كلام القوم وترددهم عليه وتجمعهم وتقالبهم، حتى أخذ أبو طالب يقول له فخفف عن نفسك وعلي يا ابن أخي، قال له يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي هذه، قال فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة حتى أوسد في التراب دفينة. قال ما دمت حي ما بأتخلى عنك ولا بأتركك. حتى كان العام لتوفي فيه وتوفيت فيه السيدة خديجة بسمى صلى الله عليه وسلم عام الحزن بينهم 3 أيام بالوفاة. أن في رمضان ذا توفي لتوفيت بعده بثلاثة أيام وفقد نصيرين، ولكنه صلى الله عليه وسلم واثق ومعتمد على الباقي الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهو في تلك الأيام بدأ منه ما بدأ وقال ما قال. فنتهيأ للملك الكبير، نشوف الوجوه هذه الطاهرة كلها فيه إن شاء الله، ويحشرنا الله في زمرتهم. فسيدنا الحسن لما رأى أن الأمر مشتد ومحتد ولا بد من وقعة يقتل فيها الألوف، قال حقن الدماء أو لا، وما لا إلى الصلح عليه رضوان الله، ولو كان بيترك شيء لما هو دونه ما كان ذلك من سيرته ولا من تربية محمد وفاطمة له ولا من تربية أبيه علي، لكنه ترك الحقير والداني والساقط للعلي والأعلى والأعظم، تركه للخلافة الباطنة التي حملوها عن جدهم صلى الله عليه وسلم وتسلسلت فيهم. وهذا أيضا سيدنا الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولما عرضوا عليه بعضهم أن لا يخرج من المدينة، أفشى بعض حكمته في ذلك وسره، يقول له الوضع القائم يقتضي من تحركات الناس هؤلاء أن يصل الأمر إلى المدينة، فلا أحب أن يصل إلى المدينة حماية للمدينة وما حواليها. وهو يعلم أن 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 موج تيار من الفتن يحوم حول الأمة، فقال ابعد من المدينة حتى لا تصاب المدينة بسوء ولا تصاب المدينة بقلاقل الحروب وما فيها، إكراما منه للمدينة المطهرة بلد جده صلى الله عليه وسلم اللي شرفها الله به وبجده وبهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وخرج، فلما خرج ورأى التنكر ورأى الانحراف عن العهود والوفاء بها، قال لمن معه: يا قوم، إن القوم يقصدونني دونكم، فمن شاء أن يرجع فليرجع فهو في حل منا، اذهبوا إلى جاركم وإلى منازلكم، يقول للقوم الذين معه، وإنما هم يقصدوني فلا تعرضوا أنفسكم للقتل من أجلي. وتعرض أسرته في ذاك اليوم لما تعرض له، وكان ذلك غاية من التشريف اللي شرفهم الله به، فإن سيد الوجود اندمعت عيناه حينما عرضت عليه التربة التي يقتل فيها الحسين. ما قال للحسين احذر من ذا القتل ولا ابعد ولا القوم يكون عندك ولا يكون عندك، ولا قال شيء من هذا، ولا قال يا رب لا تعرض ولدي لهذا، وهو كان يقدر يدعو. لكن رسول الله أعرف بالحكم، وأعرف بعظمة الأعظم، وأعرف بما سر ما يختار الله له ولأهل بيته الأطهار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومضوا على ذاك المضمار، رأينا أن الذين خرجوا من وتشبهوا بالجاهلين استحلوا السب حتى في المنابر وسبوا في المنابر، فقل لي من آل البيت الأطهار سب ما هو في المنبر، سب أحد حتى وصل داره، سب أحد في الشارع، ما سب واحد. وهذا الفرق بين الجوهرين، هذا الفرق بين الفريقين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يبين هذا المعنى بعض الشعراء يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ما يعرف شم العود وحسنه إذا كان ممتاز إلا بالحرق، تحرقه بالنار يظهر طيبه. وهؤلاء كلما أوذوا وكلما نزل مشيت ظهر طيبهم، وعرفهم أبن من. حتى في مواصلة دروسهم هذه لما دفن سيدنا الحسن بالبقيع، خرج من جنازته الأمير في المدينة فيقول رحم الله الحسن كان كذا كذا، ذكر أوصاف طيبة. عجب سيدنا الحسين منه، وهو يعرف أنه مضى عمره وكان يؤذيه ويتربص به، وذا الحين يثني عليه ذا الثناء. قال له: الآن تثني عليه وقد كنت تفعل معه وتفعل؟ قال: يا حسين، كنا نفعل كل ذلك مع مثل هذا الجبل، لا ترى هذا الجبل يتحرك لشيء؟ قال لا. قال: كان أخوك مع هذا الجبل، كل سوء منا يجي لكن ما صدر منه سوء، ما يهتز لشيء ولا يتحرك لشيء، تربية محمد سيادة لأهل الجنة، سيدة شباب أهل الجنة، عنصر كريم طاهر قوي عظيم في اتصاله بالرب جل جلاله وفي خروجه عن مقتضى البشرية. وإذا كان عامة المقربين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، فهؤلاء سادة المقربين، هؤلاء أئمة المقربين، الخلق الكريم من بيتهم يوخذ ومن عندهم يوخذ عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا، ولذا كم رأينا أدبهم وعطفهم. وجاء واحد من المحبين الذي أكرمه الله بنور إيمان ومحبة، يلاقي في تلك الفترة فيها أيام خلافة سيدنا علي، بعد ما نبتلوا بقدرة في قلوبهم فصاروا ينالون من سيدنا الإمام أو يتكلمون عليه، فقال يجيب عليهم ويدافع عنه ويذكر فضائله بالحق. مرت الأيام، وقع هذا الرجل في سرقة، غلبته نفسه والشيطان فسرق، وجاء به إلى سيدنا علي وأمر بقطع يده، فقطعت يده ثم عطيت له ليأخذها ويدفنها حيث أراد، أخذها. مر في الطريق وإذا بالقوم الذين ابتلوا بتلك الكدورة يقولوا له من أين جيت؟ قال جيت من عندي أمير المؤمنين سهر الرسول وزوج البتول علي بن أبي طالب. ماذا مالك؟ ماذا في يدك؟ قال قطع يدي لأنه قاعد في السرقة. قال يقطع يدك وتمدح هذا المدح تثنى؟ قال طهرني. شوف الميزان عند المؤمن كيف، والنظر إلى الأشياء. قال طهرني وخلصني من ذنبي فجزاه الله عني خير. واحد من الصحابة كان يمشي سمع الحديث بين الفئتين، ذهب عن سيدنا علي قال كان عندكم فلان وقطعتم يده؟ قال نعم. قال بررت وهو مع القوم يقول كذا. قال انت سمعت؟ قال انا سمعت. قالوا ادعوه لي بيده، قل له تعال انت ويدك. اقبل هو يده. سيدنا علي ما قال قوموا للقوم ذلك ادبوهم ولا هتوهم نحكمهم ولا اللي قالوا شيء علينا ابدا. هذا تربية محمد، هذا تربية القرآن، هذا باب مدينة العلم، ما تجي منه السفاسف هذه. هذا شغل الله بمن لا نور في قلبه. من قديم قد ضرب لنا المثل أولاد آدم مباشرة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وذكر لك الفريقين والفرق بين الجوهرين. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل، كان المفروض الآخر بما تقبل منه يعتبر ويحب أخوه زيادة ويقول يا أخي علمنا وأنا بقتدي بك حتى يتقبل الله مني كما تقبل منك. لكن النفس البشرية هذه إذا خرجت عن الحد تتعكس الأمور. قال لا أقتلنك وهذا الجزاء، يوم تقبل الله منه وانت ما تقبل منك جزاء تقتله؟ قال لا أقتلنك. لكن شوف الجواب، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لماذا الله اعتنى بتلاوة هذه القصة علينا في أول تاريخ بني آدم؟ ابن آدم من صلبه، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، لينتزع من قلوبنا هذا الشر، شر تعظيم الدنيا وشر الطغيان النفسي، يقول اقتلوه بنزله بطلعه هذا فعله، ولا ظلمنا ولا اتخذنا ولا تركنا. الله ينتزع هذا الفتيل منا، يعلمنا المكارم. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمي كذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه وقتله فقتله. قال صلى فلا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، له نصيب، إثم في قتل كل نفس لأنه أول من سن القتل، ففين ودى نفسه؟ في الهاوية، والثاني في المراتب العالية، في المراتب العالية. هذه الحقيقة برزت لمن تربوا ولمن تزكوا، ورسول الله بعث مزكي لنا صلى الله عليه وسلم. وصل الرجال بيده لعن سيدنا علي، قال له هات ناولني يدك، أما حد الله فقد أقمنا، خلاص انتهى، تعال هنا. رد اليد في مكانها وربطها بثوب، قالوا اذهب فلا تطلقها إلا في بيتك، وخرج من عنده. وسيدنا علي اتصل بفوق قال يرد اليد، ورجعت اليد. فلما وصل بيتها نقض الثوب، حصل اليد كما كانت، رجعت كما كانت. وهكذا وما هذا؟ هذه كرامة يكرمهم الله بها في الدنيا وهم أكبر عند الله وأعظم، ولا تزال كرامة مخبأة لهم. وإذا صدقنا في محبتهم وتولعت قلوبنا بمتابعتهم والبحث عن أخلاقهم هذا، فما ما ما واحد منهم اليوم في برزخ يحب لا من أولاده ولا من محبيه من الأمة إلا أن يبحث عن هذه الصفات والأذواق والمعاني ويتصف بها، إلا أن يهتدي بهم، يخرج عن درب الجاهلين إلى درب الصادقين. لما قالوا لسيدنا موسى قومه أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يستهزي بالناس إلا جاهل، أنا ما أنا من الجاهلين. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا ما هو شغل الأنبياء ولا الصالحين، يستهزئون ولا يضحكون ولا يسبون ولا يتمون، ما هو شغلهم، هذا شغل غيرهم. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. حتى في المناقشة بين سيدنا إبراهيم وعمه هذا الذي عبر الله عنه بأبيه كما هو في لغة العرب، عمه لما كان يخاصمه ويجادله ويقول لئن لم تنتهي لأرجمنك، شوف الكلام الغليظ، لأرجمنك واهجرني مليا. سيدنا إبراهيم لما جاوب على عمه هنا ونقشه في أكبر قضية، قضية التوحيد، قال سلام عليكم، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا مسلكي، ما صلح مشاكل ولا سب، ولكن رتب نفسي ترتيب، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما بيعديني برخيص ولا أبالي بهنجمتكم وما إلى ذلك، وأنا أنطق بالكلام الرفيع، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا المعنى نفسه الذي قال به صلى الله عليه وسلم في 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 يوم مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقول لمن؟ للذي سبوا وآذوا وشتموا وقاتلوا وتفننوا في القتال وتفننوا في الأذى وتفننوا في الإيصال الضر إليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل هكذا كان أمره صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا محبتهم الحمد جمع مبارك. الله يعمر هذه الديار ويزيدها بالنور وبالأخلاق وبالخيور وبمواريث أهل المراتب العلاء، ويجعلنا وإياكم متحابين كما نذكر القوم الأكرمين نحشر في زمرتهم، ونرد مواردهم في الدنيا والآخرة، وندخل معهم إلى الجنان الفاخرة، ويحيي الله فينا سيرهم، ويحيي الله فينا أخلاقهم، ويحيي الله فينا نظرهم إلى الحق كما هو عنده حق بمحض الفضل والجود، إنه أكرم الأكرمين. يأمن وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.